أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المسألة الخامسة من مسائل شرط الفعل، افترض فيها كما في سابقتها تعذر الشرط لم يعد ممكنا الوفاء بالشرط. وسابقا قلنا، تبين من كلامنا، أنه إذا تعذر الوفاء ثبت بذلك للمشروط له خيار الفسخ. الزيادة التي نفترضها هنا أنه لما تعذر الوفاء بالشرط وثبت للمشروط له الخيار، كانت العين قد خرجت عن تحت سلطنة المشروط عليه، وذلك إما بأنها تلفت أو بيعت مثلا وأمثال ذلك من النواقل. إذا كانت جارية مثلا يكون قد استولدها، بعته الجارية وشرط عليه شرطا ثم تعذر الوفاء بالشرط، تأتينا أمثلة لاحقا أيضا، فثبت لي الخيار، لكن كان قد استولد الجارية، أصبحت أم ولد، الآن لي الخيار وأستطيع أن أفسخ مثلا، وإذا فسخت ماذا أصنع؟ الجارية لا يمكن استرجاعها. فالسؤال هو هنا، هل عليكم السلام خروج العين عن سلطنة المشروط عليه مثل هذا المثال، يعني أن تستولد الجارية فتصبح خارجة عن سلطنة المشروط عليه، حتى المشروط عليه لا يستطيع أن يردها إليك، وذلك بصيرورتها أم ولد تتشبث بالحرية ويتوقع عليكم السلام إذا مات مولاها أن تنعتق من نصيب ولدها، هل مثل هذا الخروج عن سلطنة المشروط عليك يمنع عن أن يأخذ الشارط المشروط له بالخيار؟ وما تستطيع أن تسترد العين، فلا خيار لك، أو لا يمنع من ذلك؟ هذا هو السؤال مرة أخرى لمن حضر حديثان. السؤال هكذا: عندما يتعذر الشرط، عندما يتعذر الوفاء بالشرط فيثبت للمشروط له الخيار، إذا افترضنا مع ذلك أن العين في هذه الأثناء خرجت عن سلطنة المشروط عليه، مثل أن أبيعه الجارية بشرط فلا يفي ويتعذر الوفاء حتى إجبارا، فيصل الدور إلى الخيار، لي الخيار الآن، لكن في الوقت نفسه هو استولد الجارية وطأها فولدت له وأصبحت أم ولد، وأم الولد كما قلنا تتشبث بالحرية. الآن إذا فسخت لا أستطيع أن أسترد العين، أن أم الولد لا تنقل، واضح؟ تبقى هكذا لا يحركها، ينظر يموت ولدها أولا أو هي، أو يموت السيد فيرث الولد من أبيه وينعتق عليه أمه من نصيبه، واضح كيف؟ فهذه توقف هكذا، وإذا فسخت لا أستطيع أن أستردها. هل كونها خرجت عن سلطنة المشروط عليه وبالتالي لا أستطيع أن أستردها من مانع عن أخذي بالخيار وعن ثبوت الخيار لي أو لا؟ قال المصنف إن ذلك لا يمنع عن الخيار، ووجهه أن الخيار لا يتعلق بالعين حتى نقول إنه بخروج العين عن السلطنة فات محل الخيار، حيث لا تستطيع أن تسترد العين بالخيار فمحله فات، بل الخيار يتعلق بالعقد، العقد فيه خيار، إن شئت فسخت ورفعت أثره، وإن شئت تركت وأمضيت على ما هو عليه، والعقد قائم موجود، وإن تعذر استرجاع العين. وعلى هذا فيجوز للمشروط له الخيار والفسخ، فإذا فسخ بمقتضى هذا الخيار، فحيث إن العين تالفة مثلا أو مستولدة ولا يمكن استرجاعها نفسها، ينتقل إلى بدلها، يفسخ ويسترجع قيمتها مثلا لأن بدلها قيمتها هذا. وأما إذا كانت خارجة عن سلطنته بمثل البيع، لا بالتلف أو الاستيلاد الذي هو بحكم التلف فعلا، لا بالبيع، موجودة العين عند فلان الذي اشتراها لكني بعته إياها، والبيع عقد لازم، ففي مثله يمكن القول أن المشروط له إذا فسخ أيضا بفسخه ينفسخ العقد الثاني، البيع الثاني الذي أوقعه المشتري مني مع مشتر آخر باع الجارية إليه أو الكتاب أو أي شيء. يمكن أن يقال إذا فسخت أنا بمقتضى خياري ينفسخ ذلك العقد، وبالتالي ترجع العين إلي، سإلى المشتري ثم إلي أو إلي مباشرة هذا شيء آخر، لكن ترجع العين نفسها بالفسخ. وبطبيعة الحال المشتري الثاني يرجع بما دفعه ثمنا للعين على المشتري الأول الذي باعه، هذا احتمال. وعلى هذا يعني إذا قلنا ينفسخ ذاك العقد، فإما أن نقول ينفسخ من أصله، يعني كأنه لم يكن، وأنا بعته أمس هو باعه إياه اليوم صباحا، أنا فسخت الآن يعني مثلا اليوم ظهرا، فإما أن نقول بفسخي كما ينفسخ عقدي ينفسخ عقد المشتري الثاني، لكن من متى ينفسخ؟ ينفسخ من أصله، يعني كأنه لم يقع مثلا في الساعة 7 صباحا لما وقع، الآن عندما فسخت كأنه لم يقع حينئذ، لم يكن من ذاك الوقت لم يكن. أو احتمال آخر أن نقول ينفسخ من حين الفسخ، من الآن لم يكن من عدم، وعلى التقديرين سيرجع لي العين، لكن الفرق أنه في هذه المدة ما بين عقده الثاني وبين فسخي، إن قلنا ينفسخ من أصله ففي هذه المدة ملك لي، من ينفسخ من هناك فيرجع، إذا قلنا يرجع إلى المشتري آنا ويخرج منه إليه أو مباشرة إليه لا يهم، لكن في ذاك الوقت نفسه وقت الانفساخ يرجع إليه مباشرة أو بالواسطة فيرجع إليه، فإذا قلنا ينفسخ من أصله فمن حينه رجع إليه، ومن حينه هو ملكي، ونماؤه ثمراته إلى آخره منافعه لي. أما إذا قلنا ينفسخ من حين الفسخ من الآن ففي ذلك الوقت من حين العقد إلى الآن هو كان ملك المشتري الثاني، واضح؟ ونماؤه إذا كان له نماء وأمثال ذلك كلها تعود إليه. من الآن وصاعدا صار عندي ويكون نماؤه ومنافعه لي. إذن المهم أنه إذا كانت منقولة عن المشتري الأول ببيعين فالعين موجودة وليست تالفة أو ما بحكمه مثل الاستيلاد، من الممكن القول أنه إذا فسخ المشروط لا ينفسخ ذاك، إما من أصله وإما من حين الفسخ. هذه على هذا وجوه ثلاثة، أولها يعني ما ذكر المصنف إلى الآن وجوه ثلاثة، أولها أنه يفسخ ويرجع بالقيمة مطلقا، لي الخيار فأفسخ وأرجع بالقيمة، وكلها فيها الخيار. المصنف قال الخيار متعلق بالعقد وليس بالعين فهو ثابت على كل حال، لكن إذا فسخ بما يرجع هذا فيه وجوه. الأول يرجع بالقيمة مطلقا بلا فرق بين أن يكون العين تالفة أو ما بحكم التلف مثلا كالاستيلاد، أو باقية لكن منقولة إلى شخص آخر كما لو كانت مبيعة. في الكل خلاص لا ينفسخ العقد، ذاك التالف واضح لا ترجع، المستولد أيضا لا يمكن أن تأخذها، وهذه المبيعة لا ينفسخ عقدها لازم. على كل حال يرجع بقيمتها. الوجه الثاني أنه يفسخ ويرجع بالقيمة إذا كانت تالفة أو ما بحكمها، وأما إذا كانت منقولة فيرجع بالعين لانفساخ عقدها بفسخ العقد الأول، لكن من حين وقوع العقد الثاني، يعني بانفساخ العقد الثاني من حينه من أصله، من حين العقد ومن أصل العقد. الوجه الثالث عين هذا التفصيل، إن كانت تالفة أو ما بحكمها ترجع بالقيمة، وإن كانت باقية لكن منقولة ببيع ترجع بها، لأنك بالفسخ ينفسخ عقدها، لكن ينفسخ من حين الفسخ لا من أصله. هذه وجوه ثلاثة. قال المصنف هذه الوجوه تقدمت في أحكام الخيار، وتقدم أن الأقوى هو الرجوع ببدل العين جمعا بين الأدلة، يعني بين دليل الخيار وأن له الفسخ، دليل قال للمشروط لا عند تخلف شرطه خيار الفسخ فنأخذ بهذا، ودليل إمضاء مثل العين عقد العين المبيع بيع العين المبيع، الدليل الذي قال أحل الله البيع وهذا المشتري الأول أوقع عقدا وباعها وأحل الله البيع يعني أمضى، والبيع عقد لازم كما دلت الأدلة أوفوا بالعقود وغيرها. إذن مجموع ما في البيع من أدلة أنه ممضى على نحو اللزوم، واضح؟ من جهة أخرى هناك دليل الخيار جمعا بين هذين، نقول أنت تأخذ بخيارك وهو يتمتع بشرائه لا ينفسخ عليه، ونعوضك بالقيمة أنها بدل العين هكذا. هذا في فرض كونها منقولة، أما في فرض كونها تالفة فواضح من جهة لك بالدليل الخيار، من جهة أخرى لا تستطيع أن تسترد العين للتلف أو لما هو بحكمه مثل كونه مستولد، الدليل الذي قال الأمة أم الولد لا تنتقل جمعا بين هذين نقول إذن لك أن تفسخ وتأخذ بدلها قيمتها عوضا عنها. هذا كله يقول مع صحة العقد الواقع ثانيا، عقد الواقع ثانيا الذي أوقعه المشتري منك مع شخص ثالث، إذا كان صحيحا يترتب ما ذكرنا، والمقصود من صحته أن لا يكون منافيا لوجوب الوفاء بالعقد، بأن يمكن أن يبيع ويعقد عقد البيع ومع ذلك يفي لك بالشرط، مثل ما لو كان الشرط مثلا أن يخيط له القميص، بعتك الكتابة بدرهم على أن تخيط لي قميصي، خب يمكن أن تبيع الكتاب ولا ينافي الوفاء بالشرط، لأنك إذ إنما تفي بخياطة قميصي والخياطة لا ربط لها بالكتاب، يباع الكتاب ويكون عند غيرك منقولا بعقد لازم، ومع ذلك أنت تستطيع أن تفي بالشرط. فإذا كان هكذا فما ذكرناه يأتي. وأما لو كان العقد الثاني منافيا للوفاء بالشرط في العقد الأول، مثل أن أبيعه العبد مثلا أو غير العبد مما يمكن وقفه، وأشترط عليه أن يقف فباعه، الآن بعد بيعه مثلا لا يستطيع أن يفي بالشرط ويوقع الوقف عليه، باعه وصار عند فلان، كيف يقفه؟ يقف مال فلان، لا يستطيع أن يقف مال الغير مثلا. فالآن هذا النحو من العقد من البيع مناف لوجوب أو للوفاء بالشرط في العقد الأول. في مثل هذا يقول هناك احتمالات أربع. الأول أن نقول إن هذا البيع الثاني صحيح مطلقا بلا قيد ولا شرط، بيع صحيح خلاص. الثاني أن نقول إن هذا البيع صحيح بشرط وقوعه عن إذن البائع الأول الذي اشترط الوقف، أنا اشترطت عليك الوقف، إذا أردت أن تبيع العبد ولا تقف تستأذنني، بهذا الشرط يقع بيعك صحيحا. الوجه الثالث أن لا نعين الإذن، تعرف الفرق بين الإذن والإجازة، كلاهما رضا من له الرضا، لكن الإذن هو الرضا السابق والإجازة هي الرضا اللاحق. وجه الثاني يقول يتعين الإذن، يعني أن يرضى سابقا تسأله ثم تبيع. وينبغي على هذا أن نقول لو باع من دون استئذان يقع العقد باطلا، لا تقل لي موقوفا أصححه بالإجازة، لأن قلنا الشرط خصوصية الإذن يعني الرضا السابق، والإجازة اللاحق لا تؤثر لا تنفع، فلو وقع بلا إذن لا يمكن بعده تصحيحه فيقع باطل، هكذا يفترض. على الثالث نقول لا يشترط خصوص الإذن، يكفي الإجازة فضلا عن الإذن، إذا كان إذن فلا بأس، لكن إن لم يكن فالآن بعدما وقع البائع يستجاز، فإن أجاز يصح بشرط الإجازة، وأولى منها الإذن. الرابع أن نقول ببطلان هذا البائع، تهينا. هذه وجوه أربعة. المصنف يقول خير الأمور أو خير الوجوه أوسطها، طبعا الرابع البطلان مطلقا، أجاز أو لم يجز، استأذنت أو لم تستأذن خلص ما دام اشترط عليك الوقف وكان البيع منافيا للشرط للوفاء به فهذا بيع باطل. هذه أربعة وجوه يقول مصنف خيرها أوسطها. ما هو أوسطها؟ وهذه أربعة، وسط الأربعة أي شيء يكون. من هنا احتملت أن الوجوه في الحقيقة ثلاثة. انظر معي إلى العبارة التي فيها الوجوه، يقول ففي صحته، وجدت العبارة؟ أما لو كان منافيا في السطر السابع، كبيع ما اشترط وقفه على البائع، سنلم بين اشترط وقفه على البائع لا يضر هذا على كل. قال ففي صحته مطلقا، هذا الوجه الأول. روح للأخير، أو بطلانه يعني مطلقا، هذا الوجه الثاني. لكن هذا الوجه الأخير الثالث، الوجه الثاني هذا في صحته مطلقا أو صحته مع ماذا؟ إذن المشروط له أو إجازته. وجه مركب، يعني يصح إما بالإذن السابق أو بالإجازة اللاحق. وطبعا كان يغني أن يقول بالإجازة، لأنه إذا صاحب الإجازة اللاحقة فأولى منها الإذن السابق، لكن قد يوهم خصوصية الإجازة يريد التنبيه عليهما. يصح برضاه إما بصورة الإذن السابق أو على الأقل مع عدم حصول هذا فبصورة الإجازة اللاحقة. هذا وجه، وهذا هو الأوسط. لكن المشكلة هنا أن هذا ماذا يتفرع عليه؟ ها فعلا ليست مشكلة، وهذا يناسب تفريع المصنف. انظر ماذا فرع المصنف على الأوسط الذي اختاره، قال فلو باع بدون إذنه كان للمشروط له فسخه وإلزامه بالوفاء. هذا يناسب ما قلت، لأن على كلامي ما دام يصح إما بالإذن الأول السابق أو بالإجازة اللاحقة، فكما قال لو وقع من دون إذن كان لي أن أمضيه بإجازتي كما لي أن أرد وأفسخ، كان له فسخه وألزمه إذا فسخت بالوفاء بناء على أنه لي أن أجبره على الوفاء. واضح؟ هذا المعنى يتفرع على ما قلت. أما لو قلنا إن هذين وجهان، أولهما أنه يصح بإذنه، ثم قلنا إن مقصود المصنف من أوسطها هو الثاني بقرينة أنه قال فلو باعه من دون إذن، يفرع على المختار وهو الأوسط واعتبار الإذن. فلو باعه من دون إذن، وماذا كان ينبغي أن يفرع المصنف على الثاني؟ بطلان العقد، لأنه إذا اشترطنا في صحة خصوصية الإذن فلو وقع من دون إذن لا يمكن تصحيحه بالإجازة، ولكنه لم يفرع البطلان. هذا احتمال قرينته، يعني تفسير الأوسط بوجه مركب وجعل الوجوه ثلاثة. قرينة التعبير بالأوسط، والأوسط بين ثلاثة واضح مقبول معلوم، بين أربعة أيها الأوسط يحتاج إلى قرينة، وإن ذكر هو قرينة لكن المناسب عادة عدم التعبير بالأوسط. ذكر قرينة وهي فرع على الثاني، لكن مناسب عدم التعبير بالأوسط، تعبير حينئذ بالثاني، أفضلها أوجهها أقواها أحسنها خيرها، الثاني عبر ما شئت، لكن قول الثاني من الأربعة لا أوسطها، فإن الثاني ليس أوسط الأربعة والثالث ليس أوسط الأربعة. ولا يكفي القرينة على أنك تختار الثاني، هذه القرينة تبين أنك تختار الثاني لكن لا تصحح التعبير عن الثاني بالأوسط. إذن هذه قرينة على أن الوجوه ثلاثة. قرينة الأخرى أنه فرع جواز الفسخ والإمضاء مقابل الفسخ، وهذا يتفرع على كونها ثلاثة وكون الوسط مركبا منهما من الإذن والإجازة. أما على اختيار اشتراطه بخصوص الإذن فالمتفرع عليه هو البطلان. لكن هذا الوجه مبتلى بمشكلة أخرى، وهو أنه بناء على هذا التفسير إذا لو باع بدون إذنه صحيح كما قال صح العقد وكان له الفسخ، صح كان له الفسخ يعني صح ولو صح موقوفة لكن صح، ها وكان له الفسخ كما له إمضاءه فيصير صحته فعلية. لكن على كل حال على هذا التفسير لو وقع بالإذن فهو صحيح، فيشكل توجيه الاستدراك الآتي، قال لو وقع أو لو باع بدون إذنه كان المشروط له فسخه وإلزامه بالشرط، يعني صح وكان له فسخه كما له إمضاءه. نعم لو لم نقل بإجبار المشروط عليه فالظاهر صحة العقد الثاني، وعلى الأول أيضا صحيح. فما معنى هذا الاستدراك؟ هذا يناسب أن تكون قلت أولا بالبطلان ثم تقول نعم لو لم نقل بالإجبار فالظاهر صحة. واضح؟ واضح كيف الكلام أو لا؟ إذن أنا بين أمرين، بين أن أقول الوجوه أربعة وأوسطها هو الثاني ويكون بنحو من التأويل، لأن الأربعة لها أوسطان ثان وثالث، واختار أول الأوسطين وجعل قرينته التفريع عليه، ها؟ وعلى هذا الاختيار لابد أن يتفرع البطلان، فيناسبه الاستدراك أنه نعم لو لم نقل بالإجبار لحكمنا بالصحة لا بالبطلان، لكن يبقى فيه مع توجيهنا جعل الثاني أوسط وصحة التعبير بالأوسط كيف ما كان، يبقى الإشكال في تفريعي على هذا الوجه أن له الفسخ لا البطلان، أنه معلق له الفسخ وله الإمضاء. وبين أن أقول إن الوجوه ثلاثة وإن الثاني الوسط مركب من الاثنين الثاني والثالث على التفسير الأول يصح بإذنه أو إجازته، والتعبير حينئذ بأنه أوسطها على الحقيقة لا يحتاج إلى أي تأويل أو قرينة، ويصح التفريع عليه بأن له الفسخ ويكون صحيحا. كل هذا إلى الآن لا إشكال فيه، يبقى إشكال صغير الاستدراك، ما دام هذا حكم بالصحة كيف تستدرك بالحكم بالصحة أيضا وصحيح على التقديرين، قلت بالإجبار أو لم تقل، يعني حتى لو قلت بالإجبار حكمت بالصحة، إلا أن يقال الصحة على الإجبار موقوفة صحيح، لكن يتوقف تنجز صحته على إمضائه، له الإمضاء وله الفاسق صحيح مثل صحة الفضولي، ها؟ نعم لو لم نكل بالإجبار فالظاهر الصحة بمعنى الفعلية. تلتفت إلى ما أقول، لأن له الإجبار وقع معلقا له أن يفسخ ويجبرك وله أن يمضي، أما إذا قلنا لا إجبار فيقع صحيحا فعليا، لكن يمكن الالتزام بهذا؟ لا معنى له. لماذا؟ لأنه أفرض لا نقول بالإجبار، لكن قلنا بأن الصحة مشروطة بإذنه أو إجازته، وقع بلا إذن يبقى معلقا على الإجازة، فلا يكون صحة فعلية، فيبقى الإشكال في توجيه هذا الاستدراك. أنت بعد اختر ما تريد. لا بأس أن أقرأ هذا المقدار. قال: لو تعذر الشرط وقد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن، لن يعد مسلط، هذا المرهون صحيح ملك لك لكن لست مسلطا عليه، يبقى عند الراهن حتى يحل أجل الدين، فإن حل ودفعت فككته، وإلا كان له أن يبيع ويستوفي من. أو استيلاد إذا كانت أمة، فالظاهر عدم منع ذلك الخروج عن السلطنة عن الفسخ للمشروط له، فإذا فسخ ففي رجوعه عليه بالقيمة، هذا الوجه الأول مطلقا، يعني سواء تلفت أو ما بحكمها بحكم التلف كالاستيلاد أو نقلت نقلا والعين موجودة كالبيع، هذا الأول. أو الرجوع بالعين مع بقاء العين، طبعا إذا كانت تالفة حتما بالقيمة، فهذا إذا تفصيل. إذن أو الرجوع بالقيمة فيما لو لم تكن العين باقي، يعني تالفة أو مستولدة، والرجوع بالعين مع بقائها بفسخ العقد الواقع على العين ولذلك ترجع، لكن الوجه الثاني يقول بفسخه من حينه، أو نفس هذا الوجه والتفصيل، لكن الفرق فقط بالفسخ من أصله. وجوه ثلاثة تقدمت في أحكام الخيار، وتقدم أن الأقوى الرجوع بالبدل، رجوع بالبدل يعني مطلقا، إذا العين تالفة واضح، إذا العين قائمة مبيعة، يقول جمعا بين الأدلة دليل الذي يقول لك الخيار، الدليل الذي يقول البيع ممضى على نحو اللزوم، فبيع ممضى على نحو اللزوم لا تستطيع أن تفسخه وتسترجع العين، إذن يتعين الرجوع إلى البدال. واضح؟ هذا كله مع صحة العقد الواقع، العقد الثاني، بأن لا يكون منافيا للوفاء بالشرط. وأما لو كان منافيا كبيع ما اشترط وقفه على البائع، مثلا باعه واشترط عليه أن يقفه عليه، فبعته إياه واشترطت أن يقفه عليه، إذا فسرنا على البائع متعلقا بالوقف والمقصود به البائع الأول، ويصير صورة هكذا: بعته لك واشترطت عليك أن تقفه علي فبعته إلى آخر، بيع ما اشترط وقفه على البائع الأول. ويمكن أن تفسر على البائع، يمكن صعبة ها تفسير آخر، كبيع ما اشترط وقفه، علقناه بالوقف، وقفه على البائع
حتى لو اشترط وقفه على نفسه يوقف على نفسه،
ايه ما يقول لا خصوصية، لماذا تقول هكذا؟ كمثال افرض، لكن يمكن تفسيره بشكل آخر، كبيع ما اشترط وقفه على البائع، إذا علقناه باشترط
خب أنا البائع بعتك شيئا اشترطت علي أن على البائع أنا أن أقف، لا أن أقف ما بعتك، لا معنى له، يعني كبائع الثمن راح يصير. الثمن الذي تدفعه لي مشترطا علي أن أقفه إذا كان مما يوقف. فأنت اشترطت على البائع علي أن أقفه وأنا بعته، يمكن بنحو شوي بعيد عن الظاهر، لكن على كل حال لا يهم. اشترط على البائع، اشترط أن يقفه علي، على نفسي، على البائع، فباعه. هذا العقد، هذا البيع ماذا؟ مناف للوفاء بالشرط، لأنه خرج الآن عن ملكي بالبيع، ومع خروجي لا يستطيع أن يقفه ويفي بالشرط. ماذا نقول هنا؟ هل يصح هذا البيع أو لا؟ يقول ففي صحته هذا العقد مطلقا، أو مع إذن المشروط لا، أو مع إجازته فضلا عن إذنه، أو بطلانه مطلقا. وجوه خيرها أوسطها، قل لي أين الوسط هنا. قال فلو باع، فرع على المختار، فلو باع بدون إذنه، إذا هذا تفريع على اعتبار شرط الإذن فالصحة. لكن هل لأن الثاني شرط الإذن وجه مستقل، أو لأنه جزء من وجه مركب وهو شرطية أو اشتراط الصحة بالإذن السابق أو الإجازة اللاحقة؟ فلو باع بلا إذنه، ولأنه يصح بالإجازة اللاحقة، يجوز أن تقول كان له فسخ، لمشروط له فسخ وإلزامه بالوفاء. إذ لو كان الشرط خصوص الإذن، لو باع بلا إذن كان العقد باطلا. كيف فرع هذا؟ ما أدري إلا على ما أقول، لكن تعال البلوى الأخرى على ما أقول. نعم، لو لم نقل بإجبار المشروط عليه، ليس لك أن تجبر المشروط عليه، فالظاهر صحة العقد الثاني. وهذا على التفريع الحاصل فعلا، وأن له فسخ وله الفسخ والإمضاء، يعني صحيح معلق موقوف على الإجازة فيصير صحيح بالفعل، أو الفسخ فيرد ويبطل من أصله، لكن صحيح موقوف. طيب حكمت بالصحة الموقوفة، تعال الاستدراك. نعم، لو لم نقل بإجبار المشروط عليه فالظاهر صحة العقد الثاني. ستستدرك الصحة من الصحة؟ لا معنى له. تريد أن تجعل الصحة في الموضعين بمعنى مختلف؟ خب في الأول لابد بمعنى الموقوفة، وقال له الفسخ يعني وله الإمضاء، فصحة موقوفة. والثاني كيف تكون؟ تقول مثلا صحة فعلية، هناك موقوفة لأن له الإجبار، هنا لا إجبار له فيصح صحة فعلية. نقول وأين شرطية الإذن والإجازة؟ شو بس مسألة إجبار؟ أفرض ليس لي أن أجبر، ليس لي أن أجبر، لي أن أفسخ ولا ألزمه بالوفاء، أفسخ العقد. لكن لي أن أفسخ، فإن المفروض في هذا الوجه اشتراط الصحة بالإذن أو الإجازة، ووقع بالإذن يبقى موقوفا على الإجازة، فلا يختلف الصحة في الموضعين. فعلى تفسيري للوجوه بثلاثة والوسط مركب، يبقى الإشكال في هذا الاستدراك. وهذا الإشكال في هذا الاستدراك هو الذي دعا البعض إلى تفسير الوجوه بأربعة، وجعل الأوسط هو الثاني شرط الإذن، والقرينة التفريع على هذا، والاعتراض على المصنف بأنه كيف فرعت، كان المشروط له فسخه وإلزامه، يجب أن تفرع البطلان. لذلك أول هذا بإرادة الانفساخ، كان المشروط له الانفساخ، يعني خلص منفسخ باطل، واضح؟ وكان خلاف الظاهر جدا، لكن ماذا تصنع؟ يعني كيف ما كان هذا يستطيع أن يعول الانفساخ؟ أنا ما أجد إلى الآن تأويلا للاستدراك بأي معنى من الصحة لينسجم مع ما تقدم، حيث أنه ما تقدم فيه أيضا صحة بأدنى مراتبه، وهي الصحة الموقوفة على الإجازة. لو كانت صحة فعلية كنا
نقول هنا معلقة أو بالعكس في الأول وقوف على الإجازة في الثاني، ما دام قال الصحة ليس أدنى من الصحة الموقوف على الإجازة، والالتزام بالفعلية لا معنى له لما زال معلقا على الإجازة، وإلا فما معنى اشتراط الصحة بالإذن أو الإجازة؟ لا زال موقوفا، فلا فرق في الصحة الموقوفة بين الموضعين. فلست أستطيع تأويل هذا، لكن هو يستطيع أن يقول وأول لك قوله كان المشروط له فسخه عن الانفساخ، يعني باطل منفسخ وحده، هذا لك خلاص لأنه مشروط بإذنك ولم تأذن، فهذا لك باطل منفسخ ولك إلزامه بالوفاء الآن. واضح؟ مازال ما دام بطل عقده على تلك العين عنده، يلا فيه أوقفها. واضح كيف؟ لعل هذا يكون حينئذ أهون الشرين. فإذا فسخ المشروط الآن بلغنا إلى هذا، طبعا هذا الذي قاله أخيرا من أنه لو لم نقل بإجبار المشروط عليه في الظاهر الصحة يكون وجهه واضحا، وذلك أنه لو كنا نقول بعدم الصحة بالبطلان فمثلا من أي جهة؟ من جهة أنه له الحق في أن يجبره، يعني أن يستوفي ولو بالإجبار، فيقع العقد باطلا ما دام يمكن أن تفي ولو بترك العقد وبعدم وقوع العقد وقهرا عليك، فيحكم شرعا ببطلانه حتى يبقى العين عندك وتفي غصبا عليك. فإذا رفعنا اليد عن الإجبار وقلنا لا إجبار، فلا مانع حينئذ من هذه الجامعة الحكم بصحة العقد مثلا. على كل المهم الآن أنه بناء على هذا الوجه الأخير أو بناء على هذا الوجه الوسط الذي اختاره المصنف، وهو أنه لو قلنا إن صحة العقد مشروطة بإذنه الذي فرعنا عليه أن له الفسخ والإمضاء بحسب ظاهر العبارة، بحسب ظاهر العبارة، وإلا قلنا ينبغي كان أن يفرع البطلان، لكن بحسب ظاهر العبارة فرع عليه أن له الفسخ. الآن لو فسخ ولو أنه فرع البطلان، فربما يكون هذا التفريع الآن هنا، فإذا فسخ المشروط لا تفريع من الاستدراك، بمعنى أنه إذا وقع بالإذن فهو باطل، لكن لو قلنا بعدم الإجبار فالظاهر الصحة، وإذا صح إذا صح يكون له الخيار، لا إجبار إذن لي الخيار، أفسخه أفسخ عقدي. واضح كيف؟ فيترتب كذا، فيمكن أن يقال هذا التفريع من الاستدراك حينئذ، لكن على ظاهر العبارة هو ما قال بالبطلان، قال إذا وقع بالإذن له أن يفسخ. الآن يتحدث يقول إذا فسخ ماذا يكون هناك؟ يقول إذن مع عدم الإجبار يحكم بالصحة فله أن يفسخ. فإذا فسخ فهنا وجوه أربع، أولها أن يقال بانفساخ العقد من حين الفسخ، واضح؟ ينفسخ العقد من حين الفسخ. الثاني ينفسخ العقد من أصله وعلى التقديرين يرجع بالعين، وما دام انفسخ العقد سواء من أصله أو من حين الفسخ، على الأقل الآن ومن حين الفسخ رجعت العين، يعني خرجت عن ملك المشتري الثاني فترجع إلى من يفسخ ليستردها. وأوضح منه إذا كان ينفسخ من أصله كأنه لم يكن، كأنه لم يقع أصلا. واضح كيف؟ إذن هذان وجهان يرجع بالعين عليهما. ثالث الوجوه أن يفسخ، يكون فسخ، ينفسخ العقد لكن يرجع بالقيمة لا بالعين. وعلى هذا لا معنى لنتحدث ينفسخ من أصله أو من حينه. من أصله من حينه ما إلى علاقة. واضح؟ أنت لا ترجع بالعين، بالقياس إليها لا ينفسخ. من أصله من حينه حتى نرى العين في المدة ما بين العقد والفسخ هي ملك من؟ وفائدتها ثمرتها نماؤها لمن؟ ها؟ هذا إذا كان ينفسخ بالقياس إلى العين. أما على هذا الوجه فهو لا ينفسخ بالقياس إلى العين، يرتفع أصل العقد ويرجع بالبدل والعين تبقى. فلا معنى الحديث عن انفساخ من حينه أو من أصله، فدقق جيدا. الوجه الرابع هو التفصيل بين أن يكون المشتري، المشتري الأول قد تصرف بالعتق. افرض أن اشترط أي شيء ليس بمهم، مهما اشترط المهم أن يكون تصرف على خلافه حتى يكون تعذر، حتى يكون تخلف الشرط، ونتكلم عن الفسخ وعدمه. لكن لما تصرف تارة يتصرف بالعتق وكان المبيع عبدا فأعتقه، وأخرى يتصرف بغيره مثل البيع، مثل بيع العبد، كتابة مكتبته، تدبيره، أي شيء مفصل. فنقول إذا كان تصرف بالعتق صح تصرفه. واضح؟ لبناء العتق على التغليب، ولا أستطيع أن أفسخ بلحاظه، لا يبقى محل الفسخ، خلص خرج وانتهى، صح، حكم الشارع بصحته. واضح كيف؟ وأما إذا كان تصرف بغير العتق مثل البيع أو مثلا التدبير أو المكاتبة، فهذه التصرفات يحكم ببطلانها. هذا الوجه وهذا التفصيل اختاره العلامة في التذكرة والشهيد الثاني في الروضة. قال: فإذا فسخ المشروط له، شوف، فلو باع بدون إذنك كان المشروط له فسخ وله الإلزام بالوفاء. نعم، لو لم نقل بإجبار مشروط عليه فالظاهر صحة العقد الثاني. قلنا على الأول المفروض، يعني حتى على الإجبار مفروض الصحة، لكن مشروطة وموقوفة وله الفسخ. فإذا فسخ ففي انفساخ العقد من حين الفسخ أو من أصله، وعلى التقديرين يرجع بالعين، فسخ عقده، أو ينفسخ لكن يرجع بالقيمة، هكذا هذا المقدار. إذن فلا ينفسخ بالنسبة إلى العين، ولذلك لا يتحدث هنا عن انفساخ من أصل أو من حين العقد. رابعها، وجوه رابعها التفصيل، وجوه هذه ثلاثة تقدمت، ورابعها التفصيل بين التصرف بالعتق فلا يبطل لبناء على التغليب، فيرجع بالقيمة هنا ما دام. بلي أنا ما قلت هذا، لكن هذا هو المراد. قلت إذا كان تصرف بالعتق فإنه يصح التصرف لبناء العتق على التغليب ويرجع بالقيمة، ولا تستطيع أن تفسخ بالقياس إلى هذا التصرف. واضح كيف؟ تفسخ بمعنى أن العقد بينك وبينه ينفسخ فليكن، لكن ما دام لا بالقياس إلى العين لا معنى حديث عن أنه من حينه أو من أصله، فلا يبقى من ثمار الفسخ إلا أنك ترجع فقط بالقيمة. لذلك يعبر هنا بالرجوع بالقيمة. قلت ينفسخ فيرجع بالقيمة أو قلت يرجع بالقيمة، لا فرق، ليس من أثار الفسخ إلا الرجوع بالقيمة هنا. فيرجع بالقيمة وبين غيره مثل ما لو كان باعه فيبطل اختاره في التذكرة والروضة. أقرأ لك هذه العبارة بسرعة لتدل على ما قاله العلامة. قال: في فروع مسألة العبد المشترط عتقه، بعدما ذكر يعني باعك العبد واشترط عليك عتقه. ذكر العلامة أولا أن إطلاق اشتراط العتق يقتضي عتقه مجانا. إذا قال بشرط أن تعتق وأطلق يعني تعتق هكذا بلا مقابل. فلو أعتقه بشرط الخدمة مدة تخير المشروط له بين الإمضاء وبين الفسخ فيرجع بقيمة العبد، لأنه إذا أعتقه بشرط أن يخدمه مدة لم يعتقه مجانا فتخلف الشرط، فيثبت الخيار المشروط له بين الفسخ فيرجع بقيمة العبد لأن العبد أعتق راح. إذا مضى التصرف وصح إذا كان عتقا، وبين الإمضاء. قال بعد ذلك ولو باعه المشتري. إذا هذا الشق الأول يدل على أنه إذا كان التصرف عتقا يحكم بصحته، ولذلك رجع عند الفاسخ بالقيمة. بعد ذلك قال ولو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء، لأن هذا التصرف أيضا خلاف الشرط. قال لك بشرط عتقه بعته أو وقفت أو كاتبت، وهذا خلاف الشرط، فله الخيار. فإن فسخ بطلت هذه العقود، الوقف والبيع والمكاتبة وكذا. لماذا؟ لوقوعها في غير ملك تام، يعني في ملك متزلزل بمقتضى أن فيه شرطا وفيه عند التخلف خيارا ومعرض للزوال وأن لا يكون ملكك. يعني أنا لي أن أفسخ وأسترجع ويكون بيعك مثل الفضولي، وهذا كيف؟ وتفارق هذه العتقة بشرط الخدمة. الآن يبين الوجه، لماذا حكمت في هذه التصرفات بالبطلان وحكمت فيما لو تصرف بالعتق بالصحة ويرجع بالقيمة إذا فسخ؟ يقول الفرق هذا لأن العتق، وتفارق هذه التصرفات العقود العتق بشرط الخدمة. ليش تفارقها؟ لأن العتق مبني على التغليب فلا سبيل إلى فسخه. انتهى. الآن يذكر احتمالا آخر غير التخيير بين الإمضاء وبين الفسخ فيرجع بالقيمة، وهو أن يكون له أن يفسخ، أن يمضي، أمضي لك تصرفك، أمضي البائع بيني وبينك، لا تصرفك، أمضي البائع بيني وبينك، لكن أطلب منك فسخ ما تصرفت. إذا كنت بعته افسخه. هل له مثل هذا؟ قال احتمال. وهل له أمضاء البائع ما طلب فسخ ما نقله المشتري؟ فيه احتمال. يعني طبعا إذا كان ما تصرفه ونقله المشتري قابلا للفسخ مثل البائع ولا زال له فيه الخيار، ما زال مثلا في المجلس، إذا كان حيوانا ما زلنا في ضمن الثلاثة، أو مطلقا إذا كان اشترط خيارا أو اتفق ظهور خيار بعيب ونحو مثلا. على كلين انتهى. ومثل هذا ما في الروضة. وقال في الدروس في العبد المشروط عتقه ولو أخرجه عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف فللبائع فسخ ذلك كله. انتهى. شوف ظاهر العبارة، فللبائع فسخ ذلك كله، ما هو ظاهرها؟ يقول يحتمل أمرين. الأول أنها صحيحة هذه التصرفات صحة موقوفة وللبائع الفسخ وردها، والثاني أنها باطلة فللبائع فسخ ذلك، يعني كلهم منفسخة باطلة، يعني للبائع الحق في ردها مثلا، بمعنى أنه من حقه من أول الأمر ألا تكون. ما أدري، يصنف يقول الثاني هو أضر، يعني يوافقنا أنه اختار البطلان كما قلنا، فهذا يوافقه. يقول وظاهره ما اخترناه من البطلان، ويحتمل ضعيفا غيره، يعني الصحة الموقوفة. بل
وفي جامع المقاصد الذي ينبغي أن المشتري ممنوع من كل تصرف ينافي العتق المشتري. هذه أوضح ظاهرها بطلان هذه التصرفات. لماذا؟ قال هو ممنوع منها، المشتري ممنوع منها. ما يعني ما معنى ممنوع؟ يعني شرعا ممنوع منها، يعني لا تصح منه، ليس له ذلك. هكذا يكون ظاهر العبارة. والحمد لله رب العالمين.